مساء الخير لكل اللي بيتابعونا في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. أهلا بكم في جولتنا المسائية ليوم الجمعة، وفيها تتابعون نشرتنا الإخبارية وأيضا برنامج الطريق إلى الانتخابات، وأيضا مستمعينا تتابعون نشرتنا بعربي جوبا، وفي تتابعون النشرة بالإنجليزية. كل هذا بعد الفاصل، فكونوا معنا.
على امتداد المناطق الحدودية.
تتابعون الآن مستمعينا نشرتنا الإخبارية.
نشرة الأخبار من راديو التمازج ليوم 20 أكتوبر 2023. مقدمة النشرة: أكثر من 40,000 جندي يعانون من الجوع بولاية الوحدة. اجتماع مشترك بين الاتحاد الإفريقي والإيجاد وقوة الحرية والتغيير. الجراد يحدد بفشل الموسم الزراعي بمقاطعتي فشودة وباليت. إعلان جدول امتحانات شهادة الابتدائية والثانوية بجنوب السودان. أهلا ومرحبا بكم المستمع الكريم، وإليكم تفاصيل النشرة. قال مسؤول عسكري بولاية الوحدة أن أكثر من 4,000 جندي من القوات الموحدة في مركز موم للتدريب يعانون من الجوع، وأن الجنود لم يحصلوا على طعام أو دواء لقرابة 7 أشهر. يقع معسكر مايوم لتدريب القوات في مقاطعة دلير بولاية الوحدة بجنوب السودان، حيث تنتظر القوات عملية التوزيع بعد تخريجهم منذ 6 أشهر. في حديثه لراديو التمازج قال العميد بيتر فارتاي مدير مركز التدريب أن الوضع الإنساني 4,000 جندي من القوات الموحدة سيئة، ودعا إلى توفير إمدادات الغذاء والدواء الفورية، وتابع: نحن هنا منذ 7 أشهر دون طعام وإمدادات طبية، ولم نتمكن من تلبية احتياجات الأساسية منذ أن غادرنا مواقع تجميعنا إلى مركز التدريب، ولقد وصلنا إلى مركز تدريب موم منذ ما يقارب من 3 سنوات، وأبانا أن الجنود غادروا مواقع التجميع في فبراير 2020 للانضمام إلى مركز موم للتدريب، ومنذ وصولهم لم يكن لدينا أدوية وطعام للقوات، وأن الجنود يعتمدون على الصيد لتوفير الأكل بعهد التدريب. وقال أن عدد كبير من الجنود مصابون بالأمراض ويعانون الجوع، قائلا: الوضع صعب، وقد مات عدد غير معروف من الجنود في مركز التدريب بسبب المرض والجوع. من جانبه أكد اللواء لول رواي كوان المتحدث باسم الجيش النقص في الأدوية والإمدادات الغذائية في مراكز التدريب بمواقع التدريب في إقليم أعالي النيل وأن الأمر غير محصور على مركز ولاية الوحدة، وأكد أن هناك جهوداً جارية لتوصيل الغذاء إلى منطقة أعالي النيل وأن الفرق اللوجستية تستعد لتوزيع المواد الغذائية على مراكز التدريب قبل نهاية الشهر الجاري. في أغسطس 2022 تم تخريج أول دفعة للقوات الموحدة المكون من جميع أطراف اتفاقية السلام، لكن عملية توزيع القوات لا تزال تواجه العديد من التحديات. وبموجب اتفاق السلام من المفترض أن يقوم جنوب السودان بتدريب وتخريج قوة موحدة قوامها 83 ألف فردا ليتولى مسؤولية الأمن خلال الفترة الانتقالية. انعقد في العاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء اجتماع مشترك بين وفد الاتحاد الإفريقي ولجنة الاتصال الخارجي بقوة الحرية والتغيير، وضم وفد الاتحاد الإفريقي كل من رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي محمد ودلبات والسفير محمد بلعيش وممثل الإيجاد السفير عمر أويس، كما ضم وفد قوة الحرية والتغيير كل من عمر الدقير وبابكر فيصل وآخرين. وأكد بيان صادر من لجنة الاتصال بقوة الحرية والتغيير أن الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع في السودان على أثر حرب 15 إبريل وسبل إنحاء الحرب والوصول إلى سلام دائم في السودان. وأوضح البيان أن وفد الاتحاد الإفريقي والإيجاد تصوره حول تصميم العملية السياسية لإنحاء الحرب في السودان واستمع لرؤية الحرية والتغيير التي تقوم على ضرورة تنسيق الجهود الدولية والإقليمية في منبر تفاوضي موحد، وأن تكون العملية السياسية شاملة لا تستبد أحدا سوى النظام البائد. ويضيف البيان أن قوة الحرية والتغيير أطلعت وفد الاتحاد الإفريقي والإيجاد جهوده في بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية موحدة لمناهضة الحرب في السودان. وأكد القيادي بقوة الحرية والتغيير ماهر أبو الجوخ في تصريح لراديو التمازج أن أهمية الاجتماع تكمن في تحركات الاتحاد الإفريقي والإيجاد في استكمال المشاورات السياسية التي تمضي بالتوازي مع مجهودات وقف الحرب في منبر جدة التي ترمي إلى عملية انتقالية مجمع حولها من أطراف السودانية. وأوضح أن العملية المرتقبة تأسيسها لابد أن تصطحب أحداث ثورة ديسمبر التي أطاحت بالنظام البائد والتي لا يمكن أن يتم تأسيس وتصالح البناء على ما تم تغييره عبر الثورة، وأشار إلى ضرورة محاسبة أعوان النظام البائد عبر مؤسسات عدلية تعمل على إزالة الفساد والتمكين. ما زلتم تستمعون لنشرة الأخبار على راديو التمازج. قالت السلطات في إدارة منطقة أبيي الخاصة يوم الثلاثاء أن الوضع الأمني في المنطقة هادئة نسبياً بعد الهجوم الأخير على قرية أتونج الأسبوع الماضي. قتل 5 أشخاص أحدهم من المهاجمين في هجوم على قرية أتونج. في تصريح لراديو التمازج قال دين علي محافظ مقاطعة ألال أن الوضع الأمني طبيعي في المنطقة، مشيرا إلى أن السيارات التي تحمل المساعدات الإنسانية والسلع التجارية تتحرك بصورة عادية، وأوضح أن الوضع الأمني مستقر لكنهم لا يعرفون ما سيحدث لأن الشباب من مقاطعة تويج بولاية واراب اعتادوا إعادة تنظيم أنفسهم ومحاجمة القرى في أبيي. وأضاف هناك حرية الحركة للأشخاص والشاحنات التجارية هذه الأيام لأن قوات دفاع شعب جنوب السودان تسيطر على منطقة أتونج حتى نيندين أيويل. من جانبه قال ماتيان وور أتيم محافظ مقاطعة رومامير في إدارية أبيي أن الوضع الأمني على ما يرام، ولكن منذ يومين قام الشباب المسلحون من تويج بالهجوم على قرية مابونج لكنهم لم يطلقوا النار على أي شخص أو نحب ممتلكات المواطنين. وقال سايمون أغويغ محافظ مقاطعة تويد بولاية واراب أن هناك خوفا في منطقة أنيت بسبب الاشتباه في إمكانية قيام شباب أبيي بشن هجوم في أي وقت على المنطقة. وتابع: الوضع الأمني في جميع أنحاء المقاطعة هادئة، ولم يتم الإبلاغ عن أي حادث بعد حادث أطونج، لكن هناك خوفا في أنيت وفقا للتقرير الأمني. وأضاف: تم رصد شباب مسلحين من أبيي في المنطقة ويتحركون في مجموعات، لذلك هناك شعور عام بأنهم قد يهاجمون أجاك كواج أو مناطق أخرى في أي وقت. قالت السلطات في مقاطعة تونج الشرقية بولاية واراب يوم الأربعاء أن شخصين قتلا وأصيب أكثر من 10 أشخاص في نزاع عشائري خلال عطلة نهاية الأسبوع. في حديثه لراديو التمازج قال ويليام أروب محافظ مقاطعة تونج الشرقية أن الاشتباكات توقفت وتم إلقاء القبض على 8 مشتبه بهم ويخضعون للتحقيق. وتابع: القتال كان بالعصا يوم 9 و10 أكتوبر 2023 في محلية ماكويتش، حيث تقاتل عشيرة بان أبيي مع عشيرة فاغور، وقتل شخص من عشيرة فان أبيي وأصيب شخص آخر، بينما أصيب شخصان من فاغور، لكن لم يتم القبض على أحد من كلا الجانبين. وأضاف: في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر تشاجرت عشيرة فاكيك مع عشيرة فاباي مجددا، وتعرض شخص واحد للضرب حتى الموت من فاباي، وتعرض 4 آخرون للضرب بالعصا وأصيبوا بجروح خطيرة، كما أصيب 4 من عشيرة فاكيك. وأكد المسؤول الحكومي عودة الهدوء إلى المنطقة أن تم اعتقال مشتبه بهم من العشيرتين وهم حاليا في سجن أوينغ. وقال أن القتال نشب انتقاما على حادثة وقعت العام الماضي، حيث أصيب شخص بكسر في ذراعه. وأكد موزيس مدود عضو برلماني عن مقاطعة تونج الشرقية وقوع القتال بين أقسام من العشائر المحلية، وذكر أن الشجار كان بالعصا وأن الحكومة تدخلت واعتقلت بعض المشتبه بهم واقتيادهم إلى مركز شرطة رئاسة مقاطعة تونج الشرقية. قالت السلطات المحلية بمقاطعة فشودة بولاية أعالي النيل بجنوب السودان أن نحو 70,000 فدان من المحاصيل الزراعية محددة بخطر الطيور والجراد، فيما قالت السلطات في مقاطعة باليت أن الجراد هاجم المحاصيل الزراعية قبل بدء الحصاد. وأوضح رونيو يوردينغ محافظ مقاطعة فشودة في تصريح لراديو التمازج يوم الأربعاء أن الموسم الزراعي بالمقاطعة بات محدداً بخطر الطيور والجراد، وأن غالبية المساحات المزروعة والبالغة نحو 70,000 فدان من المحاصيل الزراعية المختلفة أصبحت محددة بالآفات الزراعية. وأشار المحافظ أن المقاطعة أبلغت حكومة الولاية والجهات ذات الصلة بالأمر، مشيراً إلى خطورة الموقف ما لم تتدخل الجهات المعنية بصورة عاجلة. من جانبه قال أيول دينغ رئيس اتحاد المزارعين بمقاطعة باليت أن الطيور هاجمت المشاريع الزراعية مما تسبب في خسائر فادحة. وأوضح أن منظمة الأغذية والزراعة الفاو تعهدت بإحضار طائرات الرش لكنها لم تلتزم بوعودها. وتابع: نطالب الحكومة الوطنية وعلى وجه الخصوص وزير الزراعة بولاية أعالي النيل بإنقاذ المزارعين في أسرع وقت، لأن هذه المشكلة تسبب ضررا كبير. وأضاف: المزارعون كانوا جاهزين للحصاد لكن الطيور هاجمت مشاريعهم. من جانبه قال سايمون كير رئيس اتحاد مزارعي ولاية أعالي النيل أنه يحمل الحكومة في جوبا مسؤولية فشل الموسم الزراعي بالولاية إذا لم تتدخل بصورة عاجلة لمكافحة الآفات الزراعية والطيور. وأضاف: الحكومة المركزية تملك الإمكانيات ومسؤولية مكافحة الآفات وهي مسؤولية مركزية، فمن الأولى للحكومة المركزية إرسال الطائرات الخاصة بمكافحة الآفات للمنطقة والمساعدة على إنجاح الموسم الزراعي. وتشهد مقاطعات الرنك وفشودة وملوط ومانيو وباليت انتشاراً واسعاً للآفات الزراعية والطيور، الأمر الذي يحدد فشل الموسم الزراعي. الخبر الأخير على راديو التمازج. أعلنت وزارة التعليم العام والتوجيه في جنوب السودان يوم الأربعاء جدول امتحانات شهادة التعليم الابتدائي والشهادة الثانوية للعام الدراسي 2023. وقال نائب وزير التعليم العام مارتين تاكو أن امتحانات شهادة المرحلة الابتدائية ستبدأ يوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 وستنتهي يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 في جميع أنحاء البلاد. وقال أن إجمالي 69,573 طالبا، منهم 38,575 ذكور و 30,998 إناث، تم تسجيلهم للامتحانات في 1665 مدرسة و 551 مركزا. وذكر أن عدد الجالسين المسجلين للامتحانات الابتدائية هذا العام ارتفع بمقدار 8731 طالبا، نسبة 14% مقارنة بالعام الماضي 60,838 طالبا. وقال أن امتحانات المرحلة الثانوية تبدأ يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 وستنتهي يوم الخميس 14 ديسمبر 2023. وأبان أن عدد الجالسين 44,991 طالبا، بينهم 28,289 ذكور و 16,685 إناث، وأن 887 من النازحين، منهم 616 ذكور و 267 من الإناث. وأضاف سكرتارية الامتحانات سجلت هذا العام زيادة في عدد الجالسين بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي. انتهت نشرة الأخبار ودمتم بأمان الله.
تابعتم فيما مضى النشرة، أما الآن إلى موعد متابعة برنامج الطريق إلى الانتخابات.
راديو تمازج يقدم الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان. الانتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق. أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوى السياسية. الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان.
مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الطريق للانتخابات. وفي الحلقة اليوم هنتابع لسه قانون الأحزاب السياسية. في الحلقة الفات كنا شرحنا شروط تسجيل حزب سياسي في جنوب السودان، أما الآن هنشرح دور ووظائف مجلس الأحزاب السياسية. ينص قانون الأحزاب السياسية لعام 2012 المعدل لعام 2023 الفصل الثالث على أنه بيكون هناك مجلس للأحزاب السياسية، وشغله بيكون تسجيل ومراقبة وإلقاء تسجيل الأحزاب السياسية من بين مهام أخرى. وبتمثل المهام الأخرى للمجلس إصدار شهادات تسجيل للأحزاب السياسية والإشارة في السجل إلى حدوث تغييرات داخل الحزب السياسي والاحتفاظ بسجلات الأحزاب السياسية المسجلة وإدارة صندوق الأحزاب السياسية. كمان دور المجلس بيقوم بالتحقيق والبت في الشكاوي الواردة بموجب قانون الأحزاب السياسية والتأكد من نشر الحسابات السنوية المدققة للأحزاب السياسية وإعداد الميزانية السنوية المقترحة للمجلس ورفعه إلى مجلس الوزراء القومي للنظر فيه، وكمان المصادقة عليه من قبل المجلس التشريعي القومي الانتقالي.
وكمان المجلس ده بيراغب سير الانتخابات الأولية للأحزاب السياسية وبيقوم بأي مهمة أخرى على النحو المنصوص عليه في القانون أو أي قانون آخر معمول به. المجلس بيكون عنده سلطة لمطالبة جميع الأحزاب السياسية بالامتثال للدستور والقوانين واللوائح والالتزامات الواردة في القانون. المادة 11 الفقرة 3 بينص على إنه مدة عضوية أعضاء المجلس يجب أن يكون 5 سنوات وقابل للتجديد عند إعادة التعيين من قبل الرئيس بعد التشاور مع جميع الأحزاب السياسية وأصحاب المصلحة في الاتفاقية على أن يتشاور الرئيس خلال الفترة الانتقالية مع النائب الأول للرئيس ونوابه الأربعة. وبنص المادة 4 الفقرة 11 بأثر رجعي على أنه على الرغم من أحكام المادة 3 الفقرة 11 خلال الفترة الانتقالية يجب على السلطة التنفيذية لحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية إعادة تشكيل مجلس الأحزاب السياسية في موعد ما بتجاوز 2 شهر بعد تعديل قانون الأحزاب السياسية وموعد ما بتجاوز 4 شهور من الفترة الانتقالية. والقانون كمان بنص على أنه يجوز تعيين الشخص كعضو في المجلس إذا كان من جنوب السودان وعمره 30 سنة على الأقل ويكون سليم وبيعرف يقرأ ويكتب. والمتطلبات الثانية هي أن يكون الشخص حاصل على الأقل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادله، ولا ينبغي إنه قد يكون أدينا بجريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي خلال السنوات 7 الماضية. ووفقا للمادة 13 الفقرة 1 يجب أن يتألف المجلس من رئيس متفرق ونائب رئيس و7 أعضاء بدوام جزئي بتم تشكيله من قبل رئيس حكومة الوحدة الانتقالية. وشرط كمان أنه خلال الفترة الانتقالية بتشاور الرئيس مع النائب الأول للرئيس ونواب الرئيس الأربعة، وبيكون الإجراءات الدستورية جميعها بالتشاور مع جميع الأحزاب السياسية وأصحاب المصلحة المسجلين. وكمان بنص القانون على أن يكون وضع الرئيس ونائب الرئيس مماثلا لوضع الوزير القومي ونائب الوزير على التوالي. وأيضا يجب أن يضم مجلس الأحزاب السياسية ما لا يقل عن 35% من النساء، وأن يكون جميع الأعضاء من المقيمين في جنوب السودان، ويكون الأعضاء أشخاص معروفين بنزاهتهم وصدقهم وموضوعيتهم وخبرتهم، وكمان ما يكون عندهم أي انتماءات حزبية. من الملاحظة أنه المادة 11 الفقرة 6 بنص على أنه الموافق على الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس بقرار يتم تبنيه بأغلبية 1/3 أعضاء المجلس التشريعي القومي الانتقالي، وبعد الموافقة يجب أن يتم تعيينه من قبل الرئيس، كما يؤدي الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس قبل توليهم مهامهم اليمين أمام الرئيس. المادة 18 بنص على أنه بترأس رئيس المجلس اجتماعات مجلس الأحزاب السياسية وبيحافظ على النظام وبيمثل المجلس داخل وخارج جنوب السودان، وكمان بيشرف على الشؤون المالية والإدارية للمجلس وبدعو إلى اجتماعات المجلس وبيوقع على اللوائح والقرارات الصادرة من المجلس، وكمان بيراقب نشاط الأحزاب السياسية. وفقا للقانون يجوز لرئيس مجلس الأحزاب السياسية تفويض سلطاته ووظائفه إلى نائب الرئيس أو عضو المجلس أو الأمين العام من أجل أداء المجلس لعمله بكفاءة وفعالية. وكمان بتولى نائب رئيس المجلس دور الإنابة الكامل في حالة غياب الرئيس والتأكد من توفير فرص التطوير الإضافي لجميع أعضاء المجلس بانتظام، وكمان القيام بمهام ومسؤوليات محددة بناء على طلب الرئيس. المادة 20 كمان بتكلم على أنه يتناول اجتماعات المجلس على النصاب القانوني لاجتماعات المجلس وقراراته يجب أن يكون بحضور 5 من أعضائه، وأن اتخاذ القرار يجب أن يكون بالأغلبية البسيطة، وفي حالة التعادل يجب أن يكون للرئيس الصوت الراجح. والمادة 22 بنص على أنه إنشاء أمانة عامة للمجلس يرأس أمين عام، ويتم تعيين الأمين العام من قبل المجلس ويكون شخص بيتسم بالنزاهة والخبرة والكفاءة العالية. وكمان بيتم تحديد مكافآت ومزايا الأمين العام من قبل المجلس بموجب قانون الخدمة المدنية لعام 2011، وبتألف الأمانة العامة من موظفين وخبراء ومستشارين ووفقا لما يحدده المجلس. وبموجب القانون تقدم الحكومة التمويل الكافي لميزانية المجلس وأنشطته، وكمان يجوز لمجلس الأحزاب السياسية أن يتلقى تبرعات أو مساهمات من أي مصدر قانوني آخر، كما ينص قانون الأحزاب السياسية على أن مخصصات ومزايا المجلس يحددها القانون. بكده مستمعين احنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا واللي فيه شرحنا قانون الأحزاب السياسية، خاصة دور ووظائف مجلس الأحزاب السياسية. في الحلقة الجاي هنتابع برضو لسه قانون الأحزاب السياسية في جنوب السودان. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بهذا مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا بعربي جوبا من راديو تمازج.
مستمعين كنا دي أخبار بعرب البسيط كجالتكن من راديو تمازوجا. وفي مختصر أخبار، أسل من جنوب السودان وزيت تاشيا جاهز للسوق. كنيسة الكاثوليكية في تجهيزات لاستقبال تا كاردينال أميو. فتاو نادي تا أعمال زراعية في مدينة جوبا. اثنين لاعبين تا كرة قدم من جنوب السودان براجع ورا بعد تدريب في يابان. محافظ مقاطعة نيرول القديم موت في عمر 63 سنة. مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كجالتكن من راديو تمازوجا. سفير أمريكا في جنوب السودان أدلى جي مايكل عملوا زيارة لمدينة رومبيك عشان حضروا معرض زيت شيا وأصل في مقاطعة تولو. حضروا مناسبة مع مسؤولين الدوليين ومنظمات الغير حكومية ومسؤولين حكومة في ولاية بحيرات في يوم الخميس. سفيرة أمريكا في جنوب السودان جي أدلى كيلينغالي مشروع دي واحد من مشاريع الغالي مثال الكويس لمساعدة أمريكا للشعب في جنوب السودان. وزيدو غالي خطوة دي عشان غالي أمريكا عامن غالي في كلام تعاملية حقوق إنسان وديمقراطية عشان كلوه دي فرصة لناس من أجل مستقبل الكويس لأسر في جنوب السودان.
This engagement was based on foundational values including our belief in human rights, democracy, and the people should have the ability to pursue and achieve a prosperous future for themselves and their families. We've heard today about the challenges, including market access. I also heard about the hard work, courage, and dedication of those, the women who were mentioned, who make this production possible. I heard it very profoundly described by Ms. Ladu. And I want to say that with that hard work, dedication and courage, there should be no limit to the future prosperity of this country.
وكمان أكيدو أن كلمة جدية تا أمريكا لمساعدة ناس في جنوب السودان وجددو نداتو لحكومة الانتقالي تا وحدة الوطنية قليك لخالقو بيئة الكويس من أجل التنمية في جنوب السودان. وكمان قدمو تقديرتو لمنظمة فاو ومنظمة DIA في مشاركة تؤمن مع ناس في مجتمع ولاية بحيرات وجنوب السودان ككل.
US assistance remains significant. It was over $1 billion last fiscal year, primarily humanitarian assistance. And I'd like to renew our call for the transitional government to take the steps necessary to create an environment that's conducive for more effective development assistance that leads to economic growth and for more investment. That is the right path to prosperity.
وكمان جويس لادو مدير التنفيذي وممثل تا شركة تا أبانتو وصفو يوم تا مناسبة دي غالي دي يوم لازم لجهود تتومن ألومو نعملو ما شركة تتومن براو عشان أكيدو أن كلمت أحلام الحقيقو في زمن دي. من جانب تتو حينتون سانديكو رئيس تا مكتب تفاو المدني في ولاية بحيرات كيلينغالي ومن بزلو جهود تتومن لرؤية عشان ساعدوا الناس في جنوب السودان. ميري فيليب عبدالله من دم نسوان المستفيدين من برنامج ده من مقاطعة تاولو عبر عن كلمة تقديرته لمساعدة عن برنامج ده.
بدري غانا ملزيتا بلد غانا نعملو واسا بيجينا لجينا ما كان نعملو سابو نعملو ليشون إيا ديان ما غانا نعملو ده سابونا مام ده سابون كسيل غانا نعملو ياسا يزول gol kabitana ambassador ja chan bujayino galmen gaso ma jare fi wen fi rumbe flegi set yamen jayino men jalli go kalam de biga asa alzol gaso ma na kaman u kan bi zede namba bitana kama fi dar baka de kana ligo men kan buduk uder kam baka uder kam tayatu pas ma so tayale de kala buduk yayi sum tayme refile fa jade kulu indina furumbe fuulu o shukran.
كنيسة الكاثوليكية علينو غالي ومنجي جاهزو لإستقبال تموتران تا كنيسة الكاثوليكية أبرشية تجوبة ستيفن أميو بعد ما أينو في منصب تتوه جديد سوا ما 20 مطارنا تنين في مناسبة الكناملو في يوم 30 في شهر 9 في روم إيطاليا. بوب فرانسيس كان أينو متران أميو ككاردينال لكنيسة الكاثوليكية في جنوب السودان من بين 21 كاردينالات الجديد الكن أينو في يوم 30 في شهر 9 الفردي الغالي بعدين أمونياو من دم 137 كاردينال المؤهلين المن بعدين بجاملو انتخابات انتخبوا بوب الجديد في مستقبل الجاية. مطران المساعد لأبرشية تجوبة الكاثوليكية سانتو لاكو ونسو في زمن مؤتمر الصحفي في مدينة تجوبة في أمانة تأبرشية الكاثوليكية في يوم الخميس غالي جيت وقعو غالي كاردينال أميو بوصلوا في مطار تجوبة الدولي في يوم 30 في شهر 10.
It is now clear that the cardinal will land in Juba International Airport on the 30th of October 2023 at 10 o'clock in the morning. We shall have a grand reception at the airport and there will be a number of dignitaries, church personnel to receive the cardinal, and we will have a number of parishes that will turn up in big numbers in different stations in the town.
جيت وقاو غالي اتنين لاعبين تا كورة تا قدم من جنوب السودان براجا لجوبا الليلة بعد ما أمن كان روى لتدريب لمدة 6 شهور في يابان حسب كلام السفارة اليابانية في جوبا. نيان كريستوفا وأوريو ماركو ديل كان غالبو واحد من أمن كحارس المرمري وتاني في دفاع في خلال مسابقة الرياضية نمرة 6 الكناملو لوحدة الوطنية في سنة 2022 الكن دعموا ما جايكا في سنة 2016 على اختارهم لحضور تدريب في يابان من في شهر 3 الفاتة. سفير يابان في جوبا ذكر في بيان المنطلة وعينه نسخة تو مع راديو تتمازج قالي لايبين من جنوب السودان دي كان حاضروا تدريب مكثف في يابان على ملو مفريخ تحت 18 سنة في واحد من أندية الرياضية المحترف في يابان. بيان دي ذكر كمان قالي تدريب دي جزء من شراكة المستمر بين مدينة مايباشي في يابان الكانياو استضيف رياضيين من جنوب السودان دي في سنة 2022 ووزارة الشباب والرياضة في جنوب السودان لتعزيز السلام والتماسك الاجتماعي من خلال الرياضة في جنوب السودان. سفارة اليابانية وصفوا خطوة دي قالي دي رمزي تصداقة القوية للتعاون بين جنوب السودان ويابان. محافظ تموقاتا تا إيكوتوس في ولاية الشرق الاستوائية تيمون لوبوي طلع قرار الحظر فوقه عن كلام تابيو وشرب تا ميريسا الجنادي غالي المعروف باسم تا كي كي جو في منطقة إناكا. حسب كلام تبين التلاو وعينو نسخة تتو مع راديو تتمازج ذكر غالي حظر رقم واحد ببدا اشتغل من في يوم التلاو فوقه من يوم 17 في شهر 10 في سنة 2023 وغالي كهول ديل جيبو من شمال تيوغندا الغالي دي ممارسة تسلاحيات الغالي كان تلاو أمر محلي دي رقم 31 سنة 2023 الطلبو من مواطنين غالي كلمة نفذو كلام دي. محافظ تموقاتا تا إيكوتوس تيمون لوباي أكيدو كلام دي في بيان ألو تالا دي الحظر فوقو مواطنين غالي حكومة المحلي بتقيس إجراءات القانونية ديت أي زول ألكن خلفو كلام دي. باسكا آيا لسبع أطفال الغاملو تجارة تو تا مريسا لتربية أطفال تو أشور بغيبة عمل غالي دي بأسر ما كلام تا أسرة تو الطلبو من حكومة غالي كلاينو لكلام دي. وكين جون كمان تاجر تاني في إيكوتوس راحبو بخطوة دي علو كيلن غالي حزري دي كويس لأنو غالي مريسة دي جي أسر مع صحة مواطنين في منطقة ناك الغالي كاتلو عدد من ناس في منطقة وكمان غالي جيشجي عمليات الإجرامية وطلبو من زملاتتو التجار تنين خاصة نسوان غالي كلمون كوتو أولوية تشغل تتمون لبيو تا مشروبات المحلية من أجل مستقبل الكويسة. أن نحاول عشان ونس سوما محافظ تمقاطة إيكوتوس عشان أشرح أن كلام تبايان دي وكمان بديل لمساعدة تجار الأسر ما كلام تبرنامج دي لكن ما قدر لقوة. اتحاد الصحفيين في جنوب السودان في يوم الخميس عملوا تدريب لمدة يومين ل 25 صحفيين حدف من فوقه قالي لبناء قدرات تتمون عن كلام تغطية المن بعملوا في زمن تشغل تتمون خاصة في زمن الجنوب السودان جهزوا نفس تتو لانتخابات الجاية. في زمن تخطبة تتو لصحفيين في يوم الخميس في يوم افتتاح برنامج دي رئيس اتحاد الصحفيين في جنوب السودان باتريك وييت قالي قالي حدف من برنامج ده قالي عشان لبناء قدرات الصحفيين عشان كلي أمون عملوا تحقيقات ومحارات بطريقة الكويس من أجل مستقبل الصحافة في جنوب السودان. ويت طلبوا من صحفيين في جنوب السودان قالي كلمون اشتغل بطريقة الصح في زمن لمن جلقتوا معلومات عشان قدموا لمواطنين. مديرة برنامج منظمة قوة السلام عدين ليك كمان كلين قالي منظمة تومون ده كن جزء من برنامج ده لمساعدة الصحفيين في زمن الجنوب السودان جهزوا نفسة تتمن لانتخابات الجيت وقاو غالي بعملوا في شهر 12 في سنة 2024.
So we rely on you guys. Non-violent peace folks believe in non-violence communication. We believe in communities. We believe in social cohesion. We believe in so many things that can bring this country into, you know, into the best level. So investigative journalism, I believe I cannot talk about it much because I'm not a journalist, but I believe is one of the important core of journalism, and also it can show how effective you are and professional you are. And I believe every journalist is supposed to have this information, and the election is coming. The information that comes out there, it can either lead to conflict or lead to peace.
فولي أيزاك من دم الصحفيين الشارك في برنامج تدريب دي قدموا تقدير تتو لبرنامج دي.
As today I've learned a lot because this is going to improve my skills on how to cover stories on investigation, and I'm hoping to say that I can do more in the coming future due to this training I received today. But I think with this short training organized by UJOS, I think something good will improve in the country.
كلية تماغوي لأعمال الزراعية في جوبا فتى نادي تعمال الزراعية في يوم الخميس في مدينة جوبا. هدف من برنامج ده قالي عشان كلي ساعدو جيبو ناس سوا عشان كيف أمون بيجا اشتغل سوا من أجل زراعة الكويس في جنوب السودان. برنامج ده قالي بيساعدو أكاديميين من فوقو مزارعين وكمان جهات المانحة لمساعدة الزراعة في جنوب السودان. مدير التنفيذي لكلية تماغوي لأعمال الزراعية رايا وإدارة واني ويليام أشرح أن كلمت برنامج ده لراديو تتمازج في زمن تبداية برنامج ده في جامعة جوبا في جوبا. وطلبوا من حكومة في جنوب السودان قالي كلي كاتبو سياسات القالي بيساعدوا في نجاح برنامج ده.
The message from Magui College of Agribusiness and Management Science is very clear. Want all the actors who deal in agribusiness to join the club. Two, want our government to adopt the policy to guide this club. Three, we want people who want to study agriculture, agribusiness, nutrition to join us in Magui College of Agribusiness and Management Science for quality education.
من جانب تتو قائد الفريق الثاني في جنوب السودان أنا سيبيت ونسو عن كلمة مهمة تبداية تشبكة مزارعين دي قالي من فوق مؤسسات المالية وشركات تبزور والتجار القاملو تجارة في مجال الزراعة وناس تنين. مدير العام لإحتياطات الغذائية في وزارة الزراعة ميري بنجامين لوكي كمان كيلن قالي برنامج ده لأول مرة من نوتو القالي بيساعدوا شغل تمزارعين في جنوب السودان.
This initiative is very very good one because it's going to be the first of its kind to have agribusiness club. I appreciate the initiative and we give a go ahead as a government, continue to let them continue the initiative to involve everybody, and let's have this initiative spread into many other areas, not only in Magui. Magui will be the setup point for the training and all this, but the rest will have to go all over the country.
محافظ القديم لمقاطعة نيورول في ولاية جونجلي عايزك كوت موتو في يوم أربعة بعد ما وكان يان لزمن طويل. واحد من أهل توتو ماكوي بوك باي ونسل راديو تتمازج في يوم الخميس عن كلام دي الكلنغالي مرهم كان موتو في يوم أربعة في عمر 63 سنة. من جانب توتو جيميس بول ماكوي محافظ مقاطعة تانيورول كمان أكدو عن كلام تموتو رئيس برلمان تاكوش القديم لحد في زمن تموتو توتو دي وكان ضابط الكبير في قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان.
It was very shocking to our side, the entire Jonglei state and particularly Nirol County or Greater Akoba has won. Honorable Aidat Kwach have been struggling for almost 1 year going to the hospital in Khartoum, did a lot of the treatment until he passed on yesterday. It is very shocking to us. Also, he was not a speaker alone in a 32 state. He was also a former commissioner of Nirol County before the crisis happened in 2013. So it had been missed by the entire Nirol community and actually in a Pading Payam where he was born.
مستمعين تنا لحد هني دي نهاية أخبار بعربي البسيط الكان جالتكن من راديو تتمازج وشكرا لاستماعتكن وإلى اللقاء.
أهلا بكم مجددا مستمعينا. فيما مضى تابعتم النشرة بعربي جوبا. فاصل من ثم نواصل بقية فقرات برامجنا.
صبح الصدف حلوة الصدف حلوة الظروف حلوة الظروف وانا يا جميل وانا يا جميل يسيد الحروف دائما بقول حلوة الظروف
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
بهذا مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا بالإنجليزية. إذن إلى استديوهات راديو تمازج.
Welcome to the English News Bulletin from Radio Tamazight today, Friday 20th, 2023. But first, here are our headlines. South Sudan's Kiir invites Sudan peace signatories for talks. Nurses down tools at the dialysis center in North Darfur. Former Nirol County Commissioner Kwach dies age 63. Catholic Church said to receive Cardinal Lameu. Abiy come despite fears of looming revenge attack. And now, the news in detail. South Sudan's President Salva Kiir has extended an invitation to the signatories of the Juba Peace Agreement. The purpose of this invitation is to discuss, explore avenues to bring an end to the persisting conflict in Sudan. The Juba Peace Agreement was signed in Juba under the auspices of President Salva Kiir on October 3, 2020, between the Sudanese government and the 14 signatories. Chad, United Arab Emirates, IGAD are the guarantors, while Egypt and Qatar are the witnesses to the peace deal. The peace agreement covers a number of issues, from land ownership, reparations, and compensation, to to wealth and power sharing and to the return of the refugees and internally displaced people. The former rebel groups are to be dismantled and incorporated into joint units with the National Armed Forces. Nimr Mohammed Abdurrahman, the governor of Sudan's North Darfur state, told the Tamazight on Thursday that they have been officially invited by the South Sudan government to participate in the meeting scheduled for the Saturday, October 21st. The Sudanese officials affirmed their commitment as signatories to the Juba Peace Agreement to positively respond to the invitations and participate in the anticipated consultative meeting in Juba on Saturday, 21st. Isaac Quajdworth, who formerly served as commissioner of Nyural County in South Sudan's Jonglei State, died after a long battle with an illness on Wednesday, officials and his family said. Speaking to Radio Tamazight, Makwei Puakbai, a relative of the deceased, said the late former commissioner died on Wednesday morning at the age of 63.
Honorable Isaac Quach has been struggling for almost 1 year, going to the hospital in Khartoum, did a lot of the treatment until he passed on yesterday.
At the time of his death, Dwarth was a senior officer in South Sudan People Defense Forces. You are listening to the English News on Radio Tamazight. The nursing administration at the dialysis center in Al-Fashir, Sudan's North Darfur state, announced on Wednesday that the nurses at the center will go on a strike due to the non-payment of their wages and incentives for nearly 6 months. Susan Muhammad Hamid, head of the nursing department at the center, told Radio Tamazight that the nurses at the dialysis center went on comprehensive strike Wednesday due to the failure of payment of salaries for a period of 1 year. Dr. Tahani Adam Muhammad, the director general of the dialysis center in Al-Fashir, said the center continued to work throughout the war period despite all the challenges it faced. Sudan has plunged into chaos since fighting erupted in the mid-April between the country's two rival group generals. There is an increased concern for those trapped and displaced by the war, and aid workers and civilians have said there is a dire lack of essential services, medical care, food and shelter. The fighting has turned urban areas into battlefields. The Catholic Church announced that all is set to receive Stephen Ameyo of the Catholic Archdiocese of Juba, who was installed with 20 others at the September 30th consistory. Pope Francis installed Archbishop Stephen Ameyo Mula as the first cardinal of the Catholic Church in South Sudan. Cardinal Ameyo is among of 21 new cardinals created on September 30th, who now form a group of 137 cardinals eligible to elect a new pope. Addressing a press conference at the Catholic Archdiocese Secretariat in Juba on Thursday, the Auxiliary Bishop of the Catholic Archdiocese of Juba, Santo Lacu Pio, said all is set to receive Cardinal Ameyo on October 30th.
The committee for the reception have been working hard and have organized the reception. Preparations are practically, basically set. It is now clear that the Cardinal will land in Juba International Airport on the 30th of October 2023 at 10 o'clock in the morning.
Kamas returned to the IBA administrative area following a deadly attack in Athonj village last week, which resulted in the loss of 5 lives. However, senior officials in IBA and Warap have treated accusations of mobilizations of armed youth on other side. Speaking to Rita Mosi on Wednesday, Deng Ali, a Lal County Commissioner in IBA area, confirmed the improved security situation and noted that humanitarian and commercial vehicles are now able to move freely. Commissioner Deng Ali stated. For his part, Simon Agwek, Twitch County Commissioner in Warab State, acknowledged the overall calmness in the region. He expressed concern that IBA youth had reportedly been seen in a Niet area moving in groups, which raised suspicion that they might be planning an attack on Ajakwach or other neighboring areas. You are listening to the English News on Radio Tamazight. Sudanese civilians forces are set to embark on a 4-day conference over the weekend in Ethiopia capital, Addis Ababa. The meetings aim on focusing, devising strategies to terminate the persisting conflict in Sudan. Fighting between the Sudanese army and the rapid support forces erupted on April 15th over tensions linked to a planned transition to civilian rule. It has devastated the capital Khartoum and sparked ethnically driven attacks in Darfur. Speaking to Rathamazi on Thursday, Mr. Ahmed Mohammed, the head of the media for the National Umma Party and the permanent figure within the Forces of Freedom and Change, confirmed the commencement of the preparatory meeting for the comprehensive civil front dedicated to ending the war slated to begin on October 1st. The assembly is expected to bring together over 70 participants representing diverse civil entities, including political and civil factions, resistance committees, notably national figures, and the representatives of the various peace initiatives. Reports from Fashoda County in Upper Nile State, South Sudan, reveal that the agriculture sector is facing dire challenges with birds and locusts menacing approximately 70,000 acres of vital crops. Speaking to the Tamazian Wednesday, Fasoda County Commissioner Ronyo Yordeng said substantial portions of the cultivated land totaling around 70,000 acres planted with diverse crops is now at risk due to relentless onslaughts of the pests. The commissioner warned that the grim consequences if immediately action is not taken to address this crisis, stating that the failure of the agriculture season could further worsen the anger situation in the area. Simon Kir, the head of the Upper Nile State Farmers Union, has said that he is holding the central government accountable for the agriculture season's looming failure if it fails to intervene urgently to compact the pests and bats infestation. The agriculture crisis is not limited to Fashoda County alone. Surrounding counties, including Rang, Malut, and Mang, are also grumbling with the widespread infestations of the pests and bats, posing a significant risk to thousands of the acres of crops during this harvest season. Doctors Without Borders, Medicine Sans Frontier, says it is suspending its surgical activities at Bashair Dichong Hospital in Khartoum, Sudan, after military authorities caused surgical supplies to run out by blocking their delivery from Medeni for over a month. In a statement seen by Radio Tamasi on Wednesday, MSF said it temporarily withdrawing its surgical team, but it is continuing to support maternal, emergency and outpatient care at Bashair Teaching Hospital. MSF started working alongside the Minister of Health, staff and volunteers at Bashair Teaching Hospital in mid-May. Since September 8th, military authorities have refused permission for MSF to bring new surgical supplies from its warehouses in West Medeni in Sudan Al Jazeera State to hospitals in Khartoum. MSF further said that it continues to discuss the urgent issues with all the authorities concerned in order to enable the delivery of supplies, affirming its readiness to resume surgical activities when supplies lines are restored. Military officials could not immediately be reached for comment. You are listening to the English News on Radio Tamazuch. Authorities in Lafon County, situated in South Sudan's Eastern Equatorial State, have voiced their deep concern regarding the acute shortage of qualified teachers within the area. A senior county official said that a significant number of schools in the area are currently operated by volunteer educators, which he said is negatively impacting the overall quality of education. On October 19, the Eastern Equatorial State Minister of Education made the decision to close down the teaching training center in Lafon in Majok due to reported security concerns within the area. As a result, 60 students' teachers were compelled to locate to Tori Technical School to continue their teaching training there. Umiri Ajelo, Education Director for Lafon County, expressed his concerns during an interview with Radio Tamazuj. Bakita Itwari, a female teacher at Imajok Primary School, candidly acknowledged that a substantial number of teachers in the area lack formal teaching training. The United States is deeply concerned by reports that the Sudanese paramilitary rapid support forces have intensified shelling in Jala town of South Darfur State and Omdurman City, State Department spokesperson Matthew Miller said on Wednesday. Fighting between the Sudanese army and the rapid support forces erupted on April 15 over tensions linked to planned transition to civilian rule. It has devastated the capital Khartoum and sparked ethnically driven attacks in Darfur. In a statement seen by Radio Tamazuch, the department spokesperson called on the RSF to immediately cease shelling of civilian neighborhoods and protect civilians. Separately, the United States on Wednesday sanctioned a group of 10 Hamas members and the Palestinian militant organization's financial network across Gaza, Sudan, Turkey, Algeria, Qatar in response to the surprise attack on Israel that left more than 1,000 people dead or kidnapped. Targeted for sanctions by the Treasury Department's Office for Foreign Affairs Asset Control are members who manage Hamas investment portfolio. Qatar-based financial facilitator with close ties to the Iranian regime, Hamas commander, and Gaza-based Fajul currency exchange. The Makwe Agribusiness College, an affiliated college of the University of Juba, launched an inclusive agribusiness club on Thursday. The agribusiness club aims to link actors in the value chain, including academia, to build the capacity of the actors in agribusiness, including input dealers, producers, processors, and transporters. Speaking to the message during the launch of the project at the University of Juba, Wani William, Executive Director of Magwe College of Agribusiness and Management Science, said the club is now is a new approach in South Sudan aimed at linking all the value chain actors to come as a club so that producers, input dealers, processors have a club where they discuss the achievements, challenges and what should be done in South Sudan.
The whole agenda of this inclusive agribusiness is to link the actors in the value chain, to link academia or training institution into the actors so that the training institution build the capacity of the actors in agribusiness. Those actors in agribusiness are the input dealers, the producers, the processors, and the transporters.
You are listening to the English News on Radio Tamazuch. A military instructor said over 4,000 unified forces at Moon Training Center are going hungry, revealing that soldiers have not been given food or medicines for 7 months. Moom Training Camp is located in Laird County of South Sudan's United State. The forces who are waiting deployment graduated over 6 months ago. Speaking to Reuters over the weekend, Brigadier General Peter Partai, the head of the training center, said the situation of 4,000 unified forces was dire and appealed for immediate food and medicine supplies. When reached for comment, Major General Lul Roy Kwang, the army spokesperson, confirmed the shortage of medicines and food supplies extended to the Upper Nile region, encompassing not only Moom Training Center in United States. According to the peace deal, South Sudan is supposed to train and graduate a unified force of 83,000 personnel to take charge of the security during the transitional period. The Minister of General Education and Instruction has announced the dates for the Certificate of Primary Education and Certificate of Secondary Education examinations. The announcement was made during a press conference by the Deputy Minister of General Education and Instruction, Martin Takomoi, at the ministry's headquarters in Juba. Tako mentioned that this year's examination secretariat recorded an increment in the number of candidates by 9,412, or 21%, compared to the 35,459 candidates registered in the year 2022. The number of the female candidates also increased by 4,146, or 24.8%, compared to the academic year of 2022, which recorded a total of 12,537. At least 2 individuals lost their lives and over 10 people sustained injuries during clashes involving sticks in Tony East County, South Sudan's Warab State. This confrontation involved 4 clans and resulted in a series of violent incidents over the weekend. Notably, no firearms or spears were used in these clashes. Speaking to Reuters on Wednesday, County Commissioner William Marop confirmed the cessation of the fighting and the arrest of the 8 suspects, with further arrests expected. Moses Madot, a member of the parliament representing Tony East County, confirmed the clashes. 26-year-old gold trader identified only as Ramsey was killed and Darfuri driver sustained gunshot wounds during an ambush at Khurkuladio, the M15 Kapoita Road in Eastern Equatorial State on Tuesday. The ambush was carried out by unknown criminals who opened fire on the business lorry carrying goods for sale. Surprisingly, the criminal did not steal the goods. Additionally, ambushes took place at the same location targeting 2 other vehicles, but fortunately, there were no casualties reported. Arcangelo Lokulimei, the Kimtong Payam administrator, told the mosque that the incident occurred around 5:30 p.m. He confirmed that the injured Sudanese driver was transported to Camp 15 health facility for medical treatment, and the local youths are actively pursuing the assailants. Major General John Lunye, Eastern Equatorial State Deputy Commissioner for Police, confirmed the incident, stating that the police forces in the area were dispatched to investigate the matter. He revealed that government plans to enhance and deploy additional police forces along the Toritu Kapoita Road to safeguard traders and facilitate the free movement of the civilians. A group of Algenena University employees in West Darfur State has launched an initiative to safeguard the university's property, which has been subjected to extensive looting and vandalism during the ongoing conflict. Dr. Hashab Arusal Hisa Brema, the Dean of the Faculty of Islamic Studies at the University of Algenena and a member of the initiatives, discussed their efforts in the interview with Radio Tamazuj. He mentioned that the destruction at Algenena University was not as severe as what occurred at the University of Zelinji and Nyala. Dr. Hassab added that the primary goal of the initiative is to protect the university and preserve any remaining assets, furniture, and vehicles. Dr. Isa emphasized their work began amid the sounds of the gunfire and artillery. And finally, Paul Deng Bol, a South Sudanese civil society activist, is sounding the alarm over the violence in Greater Bibra Administrative Area, Bochala County, calling for international community and government intervention. In the median, clashes have persisted in Bochala Town between the New York civilians and the SSPDF's soldiers. The initial eruption of the violence began between these groups occurred on September 18, following the killing of the former SSPDF commander, Bochala Colonel Okenyu Komoto, at his residence by his fellow SSPDF soldiers. This incident have heightened the tension in the region, with civil society raising concerns about the impending violence and report of armed people youth being mobilized to attack Bochala. Bol, deeply concerned, stressed that if the government and other international community continue to remain passive, the situation could deteriorate into a full-blown case of ethnic cleansing. Colonel Joel Ayot, the Bochala SSPDF commander, confirmed the resurgence of the clashes, explaining that they were attacked by local youths when helicopter gunships visited the area to deliver food. Colonel Chuila said that the actions were in self-defense. We We have come to the end of English News Bulletin from Radio Tamas today. Join us again on Tuesday next week, same time, same place for more news. Have a good evening.
تتابعون الآن مستمعينا برنامجكم أضواء على دارفور، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي عبر برنامجكم قضية اليوم، وأيضا مستمعينا تتابعون نشرة الأخبار. كل هذا مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة قضية اليوم، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي من إقليم دارفور. متابعة شيقة أتمناها لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم، ونحن معكم عبر أثير راديو تمازج في برنامج عضواء على دارفور، ومعنا اليوم العمدة إبراهيم من الكومة. مرحب بك العمدة إبراهيم.
مرحب، كين حباكم إن شاء الله كويسين. مرحب.
الله يديك الصحة والعافية العمدة إبراهيم، ممكن تعرفنا على نفسك أكثر؟
أنا العمدة إبراهيم عمدة الحكومة والمدينة، ونحن كويسين الحمد لله بحالة جيدة وأمننا مستقر، وفيما يبدو كان يعني زي ما سمعت والأحداث كانت حصلت حاجات جد بسيطة كانت جد من الناس، لكن الحمد لله نحن قدرنا كإدارة عالية الحمد لله يعني حلينا الموضوع إن شاء الله، يعني الترتيبات ماشى، وبالنسبة للوضع الأمن والله يكون فينا نحن بحالة جيدة، ومعانا طبعا بعض النازحين ومن إخواننا من مدينة الفاجر ونيالة، والحمد لله طبعا جاب يعني جاب جميع ال أي دولة يعني طبعا يعني من معجوم المناطق بعيدة فارين من الحق، وجاب يعني إخواننا في منطقة الفاجر ونيالة والخرطوم، والحمد لله يعني احنا الناس في المدارس يعني هسه مدارسنا يعني فيها قريبة يعني قريبة يعني 1024 أسرة، وما يعادل قريبة 2000 وحاجة يعني أنصار يعني كتر خير اخواننا في المنظمات ومنظمات المجتمع المدني قبل كم يوم في الجليلين ونيارة من حديث الكومة وصابوا حوال الأوضاع يعني أوضاع والله يعني الناس أن الحين يعني والإيواء صعب يعني محتاج إلى التقدم، بس عملوا لهم يعني دراسة أولية إن شاء الله برضو يعني من ضمن يعني تقريبا قريب من منظمات المجتمع المدني ومديرمن ونصائح السودان ويعني مجموعة من المنظمات تقريبا 15-25 منظمة يعني عملت دراسات بالنسبة للحالات، وفينا يعني طبعا كان في حصل وفيات بالنسبة للمدارات، والناس والله يقولوا يعني الحقيقة صعب تحتاج لعون وسند يعني من الناس، يعني الناس قاعدين في المدارس وبكميات كثيرة يعني الحمد لله يعني احنا كويسين، والحمد لله برضو المواطن برضو مشارك برضو قاموا يجيبوا بعض الاختارات المعسكرات وكذا، وأي حاجة محتاج يعني الأخوان الذين يعني محتاج للخدمات ويحتاج للمساعدات يعني.
طيب الوضع الصحي حسي آمن عندكم كيف؟
والله الوضع الصحي يعني احنا عندنا الايام دي من الالات متفشية كثيرة. وطبعا الناس عارفين مجموعات يعني قاعدين في المدارس، وكل مدارسنا يعني قريبة يعني قريبة بكم 20 مدرسة كلها متنظمة، الناس في ناس الاوي اسر بالذات اللي فوق شفتين ثلاثة. وهذه برضه واحدة هذه اشكالية يعني بالنسبة للناس. وفي الناس البلد جزء من الناس يعني عندنا كإدارة عليها يعني يقول لك من مديناهم في أطراف المدينة. برضو يعني كان بيقول يعني بدل والعجارات طبعا يعني كان نحن نجيب متوفرة كثيرة للعجارات ما فعلى ذلك نحن عاوينا الناس في المدارس والمغالي على الحكومية، والحمد لله المحلية برضو بقى مقصرة، وكل المواطن برضو يعني شادين أجر الناس كل مسوق، لكن حاليا الحالة صحية والله بيحتاج لعون صحي، والمهم بعض المنظمات أخذوا يعني ناس قاعدين يقولون قرب بتاع أسواق كبيرة يوفروها لهم، فإحنا المويه ذات إشكالية الجيرة تشيل 100 برميل برضه لو جاوبوا تريح الناس مساعد الناس يعني يقولوها لهم بفناطيل ولا أي حاجة، لأن التنكر بتاع المويه عندي اللي بيعدي فيه يعني مو دول يعني لا صار بيتحاربوا للناس برضه إشكالية، وفي ناس ما عندهم يعني الدفعات والسبل، عارفين طبعا ظرف البلد وعارفين ظرف المرتبات، في ناس موظفين يعني لا يملكون شيء يعني إلا المرتبات والمرتبات يعني هي وقت.
طيب العمدة إبراهيم، هل عندكم مركز صحي داخل المعسكرات بتاعت الكومة عشان الناس اللي عندهم ملاريا بيتعالجوا منها، ولا قاعدين تعالجوهم وين؟
ما عندنا والله، أنا كان بتعالج
يا طريقة
بس
عيادات خاصة، يعني ما فيش أي مركز صحي؟
لا والله
جوا الماسكر؟
ما عندنا مستشفى والله قاعدين عندنا مستشفى في التأمين وخارج خارج التأمين. أسمع كل الناس يتلقى العلاجات من الإشكالية.
طيب هل الملاريات دي قاعدة تخوض في حالات بتاع وفيات نتيجة للملاريات ولا ما فيش؟
في عندنا في حالة وفيات اثنين بالنسبة لإخوان المازحين دي في مدرسة الإمام علي. برضه في أربع كتاب على برضه توفت نتيجة للظروف يعني.
العدد بتاع ان المرضى الحاسة المصابين بالملاريا بتعرف انه عددهم ممكن يكون كم؟
والله كمية انا ما اقدر يعني حد يفيد الاسئلة والله يعني اغلبية طبعا الايام دي يعني طبعا كلها ملاريا بس في حمد ضلك لكن ما في دول يتأكد لنا منها انه في قالوا حال في حالة واحدة لكن ما متأكدين والله من لان كل المعامل معامل شخصية او زي عيادات خاصة زي ما يقول في ذكر ذلك في حالة واحدة.
هل في أي منظمة تانية تدخلت جابت لكم أدوية أو مواد عشان إنه يتم الاحتواء على الوضع بتاعة الملاريا؟
منظمات يعني نشأ والله ما في منظمة جات تدخل ولا حاجة ما عدا بالثلاثة قبل أربع يوم ولا خمس يوم جو أخواننا في المنظمات يعني من بقى يعني هذول عملوا دراسات ورجعوا الفاشل.
يعني عملوا دراسات.
طبعاً النتيجة إنه إن شاء الله.
طيب التحديات الصحية اللي قاعدة تواجهكم هناك في المعسكرات بتاعة الكومة تاني شنو؟
والله ما طبعا نفسي نقص في الأدوية وبرضه يعني نحتاج يعني قبل يعني كان في إصحاح البيئة برضه كان الناس شغالين بس يعني الدور يعني طبعا لحد فترة الخليج ما كان في يعني كان بدري كان يعني بكون في رش بكون في محاربة للبارود وأي حاجة وكان في بيئة يعني الناس بغاوموا يعني بعود وأي حاجة لكن شغل طبعا ما في حملات ما في دعم ما في أي حاجة وأخواننا في الصحة طبعا ما جابوا لنا أي دعم السنة يعني أغلب أنت الملك حبا لحد ما كملت يعني ما لقيت رش ما لقيت أي حاجة قبل كان في حملات بكونوا في البيوت أي حاجة ورشوا ولا البعود أو حاجة برضو كنا الصحة شغالين يعني برضو أخواننا في التعليمات يعني الصحة يعني طبعا برضو فكت في البيوت يعني بعمل زيارات ميدانية الأزيار نظافة كذا كذا المهم حملات شعبية كذا دي كلها طبعا نفسها فقدناها طبعا مجرد من الحرب الثلاثة ولي حاجة لحد الآن يعني.
طيب التدخلات أو الحاجات المحتاجين لها في الوضع الصحي أو لمعالجة الوضع الصحي شنو العمدة إبراهيم؟
والله إحنا طبعا من إحسابي يعني لو قاموا أمنا للناس وجابوا أو كوادر صحية أو حملة كده مثلا لفترة أسبوع ولا أي حاجة الناس عملوا مستشفى متحرك ولا كده الناس ممكن يعني الناس كلها تلقى العلاجات أول ما عنده مقدرة لا تلقى من كده ولا أي حاجة ممكن يجيب يعني ممكن الناس تجيب قافلة صحية لمدة يوم أو يومين يعني بيساعد الناس يعني
تمام
بيساعد الناس شوية
أوكي. رسالة أخيرة دار توجهها شنو يا العمدة إبراهيم؟ كلمة أخيرة عايز توصلها للمستمعين وللمنظمات
من ناحية إخواننا في المنظمات يعني بالذات يعني في المجال الصحي إنه يعني يجبوا للكومة ويجي يساعدونا وإن شاء الله يجيبهم على الناس لحد ما ربنا يجي الأمور على خير إن شاء الله
إن شاء الله إن شاء الله.
وشكرا لكم شكرا لكم يا رب السماء والاستضافه وهي حاجه وتمويل حوالى الناس ووصلنا لكم ان شاء الله رساله يعني نكون وصلناها للوجه الاكمل ان شاء الله يعني في حاجات كثيره من المعلومات صار يعني يكون واحد شاطر عليه لكن احنا برضه يعني زي ما قلت لك يعني في منظمات جادنا من ضمننا جيرمنا شاحن السودان وانا بلال كل المنظمات يعني الزميله ال 12 منظمه ولا 15 منظمه كان جات ورجعت يعني الناس برضو ممكن تأخذ منها الدراسات الأهم على حدوث يكون شنو أي حاجة هم يعني ملمين بأكثر شيء عن الناس بالذات ناس الحضر الصحي وكذا
إن شاء الله إن شاء الله. تسلم شديد العمدة إبراهيم على المداخلة وعلى المعلومات السارة اللي أديتنا لها وعلى أمل إنه المنظمات إنه تقدر تقدم المساعدة للمجتمع بتاعت الكومة وللنازين واللاجئين الموجودين بالمعسكرات المختلفة بمدينة الكومة إن شاء الله إن شاء الله يا رب.
شكرا
الله يديك العافية مستمعينا الأعزاء بكده وصلنا معكم إلى ختام
قضيتنا اليوم من الكومة إلى أن نلتقيكم في قضية أخرى. كونوا بخير وعافية وعكيد دارفور. سلام ومحبة.
راديو التمازج على امتداد المناطق الحدودية.
فيما مضى مستمعينا استمعتم لقضية اليوم، إنها مساحة أخيرة مستمعينا تتابعون فيه نشرتنا الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور والذي يأتيكم مستمعين عبر إذاعة التمازج. إذن مستمعينا تابعوا نشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة من إقليم دارفور.
مرحبا بكم مستمعينا في النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر للعام 2023. وفي مقدمة النشرة: شمال دارفور، معتقلون سابقون يروون قصصا مروعة ومأساة إنسانية داخل سجون قوات الدعم السريع. الولايات المتحدة تعرب عن قلقها بشأن تزايد القصف في نيالا وأم درمان. الإدارة الأهلية تتمكن من احتواء أزمة بين الجيش والدعم السريع بشرق دارفور. وتشكيل لجان لحصر العاملين الفارين من ولاية جنوب دارفور إلى الولايات المجاورة. مستمعينا إلى تفاصيل النشرة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إذا التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع كثفت القصف على مدينة نيالا بجنوب دارفور ومدينة أم درمان. واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 إبريل/نيسان بسبب توترات مرتبطة بالانتقال المذمع إلى الحكم المدني، وقد دمرت العاصمة الخرطوم وأثارت هجمات ذات دوافع عرقية في دارفور. ودعا المتحدث الرسمي باسم الإدارة في بيان اطلع عليه راديو تمازج قوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري لقصف الأحياء المدنية وحماية المدنيين. وأضاف البيان الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تتحدث عن قتال قوات الدعم السريع والجيش داخل مدينة نيالا، وأن الدعم السريع ربما طوقت المدينة استعدادا لهجوم مما قد يحرم المدنيين من القدرة على الفرار إلى بر الأمان. وأضاف: نشعر بالقلق أيضا إذا التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع قصفت وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى معسكر الحصاحصة للنازحين بوسط دارفور. وجدد المتحدث الرسمي دعوة الولايات المتحدة لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بوقف القتال فورا والعودة إلى المحادثات من أجل الخروج عن طريق التفاوض من هذا الصراع. وذكرت الولايات المتحدة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بالتزاماتها بموجب إعلان مبادئ جدة الصادر في 11 مايو بشأن حماية المدنيين في السودان، بما في ذلك السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين وحقوق الإنسان الخاصة بهم واحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. نشرة الأخبار نقرأها لكم من راديو تمازج. تمكنت الإدارة الأهلية لقبيلة الرزيقات بولاية شرق دارفور الأربعاء من احتواء أزمة بين القوات المسلحة متمثلة في قيادة الفرقة 20 مشاة وقوات الدعم السريع قطاع الضعين، حيث أقدم الجيش على تحريك عدد كبير من آلياته العسكرية من داخل القيادة إلى وسط مدينة الضعين، حيث تتمركز قوات الدعم السريع عقب استئلاء قوات الدعم السريع العربة تتبع للجيش قادمة من حامية عديلة. وقال العمدة مصطفى الماحي لراديو تمازج أن الإدارة الأهلية تمكنت من احتواء الخلاف الذي وقع بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشيرا إلى حدوث عدة احتكاكات في الشهور الماضية بين القوتين، ولكن تم تجاوزها لتعيش الولاية في أمان. وشكر العمدة مصطفى القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على تجاوبها مع الإدارة الأهلية، وطمأن المواطنين بأن الضعين ستكون آمنة ومستقرة وأنهم مستعدون لمعالجة أي أزمة تقود إلى زعزعة الأمن.
البارح حصلت بعض الهنات بسيطة، لكن بإذن الله تبارك وتعالى بتجاوب الإدارة الأهلية والتجاوب الطرفين يعني الحمد لله رب العالمين وجدنا الدعم السريع مجاوب وقوات الشعب المسلحة أيضا مجاوبة يسمعوا علينا حشاكرينهم كثير جدا وبحمد الله مستعدين إنه نقيم في الليل ونهارا وما بتحصل حاجة طالما نحن موجودين بإذن الله تبارك وتعالى ما تحصل أي مشكلة في ولاية شرق دارفور.
من جانبه اتهم حسب الله الدكوم وهو من سكان مدينة الضعين استخبارات الجيش بالعمل على زعزعة أمن مدينة الضعين عن طريق افتعال الأزمات. هذا وأرجع العمدة محمد بناني وهو رئيس لجنة الظواهر السالبة بالولاية في حديث لراديو تمازج استتباب الأمن إلى مجهودات الإدارة الأهلية والقرفة التجارية وشباب مدينة الضعين لتكاتفهم لمحاربة الظواهر السالبة التي تمثل في حمل السلاح وبيعه وترويج المخدرات بالإضافة إلى ظاهرة اختطاف الأغنياء للمطالبة بدفع فدية مقابل إطلاق سراحهم.
والحمد لله الناس نجحوا في مكافحة كل الظواهر السالبة حمل السلاح إطلاق الأعيرة النارية بدون سبب الإتجار عملية خطف البشر عملية ترويج المخدرات عملية ترويج وبيع السلاح علناً كل يعني كل الظواهر دي الناس قدروا يحتووها ويقضوا عليها ويقللوا منها كثير.
ويقول الناظر محمد موسى مادبو أن الحرب في الضعين لا تحسم النزاع في الخرطوم وفي نفس الوقت تؤدي إلى خراب المدينة بواسطة مجموعات مسلحة تستغل الاشتباكات لنهب ممتلكات المواطنين. وتعد مدينة الضعين هي رئاسة الولاية الوحيدة التي لم تشهد اشتباكات مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع نتيجة لاتفاق غير مكتوب تم بين الطرفين عن طريق وساطة ناظر أريزيغات وعمة القبيلة. شكلت حكومة جنوب دارفور لجان لحصر العاملين بالولاية الذين أجبرتهم الحرب إلى النزوح من مدينة نيالا إلى المحليات والولايات المجاورة على خلفية المعارك الدائرة في المدينة بين الجيش وقوات الدعم السريع توطئة لصرف مرتب شهر إبريل. وقال هارون إيدام المدير التنفيذي لبلدية نيالا لراديو تمازج الجمعة أنهم قطعوا صوت في حصر العاملين الفارين إلى ولاية شرق دارفور بتكليف من أمين عام حكومة الولاية المتواجد بمدينة الفاشرة عاصمة ولاية شمال دارفور. وأضاف أن الجانب الإداري والمالي المتعلق بصرف مرتب شهر إبريل تم ترتيبه من قبل حكومة الولاية وخلال الأسبوع القادم يتم صرف مرتب شهر إبريل.
تم تكليفنا بواسطة حكومة الولاية لحصر العاملين الوافدين إلى مدينة الضعين ومحليات المختلفة توضيئة لصرف مرتبات أبريل. قمنا بتشكيل لجنة مسقرة موجودة في مدينة الضعين وكذلك هناك لجان فرعية يشرف عليها المدرات التنفيذيين لمحليات ولاية شرق دارفور لحصر العاملين. هذا الأمر يمكن قطع شوط كبير إجراءات الإدارية والمالية على غدا وساق.
من جانبه قال حذيفة محمد موظف بفضائية جنوب دارفور ظروف المعيشة بعد توقف المرتبات لستة أشهر جعلتني أبيع أكياس البلاستيك في الأسواق المحلية وتارة عامل بناء.
حقيقة نحن الموظفين دل بصراحة في الهرب دي عانينا معنا جد خاصة في انقطاع المرتبات يعني لدرجة أنه الواحد ما عارف يعمل شنو كان معتمد على المرتب كليا يعني رغم أنه المرتب في حد ذاته ما كان جازي لكن خلاص كان قافلين عليهم لكن للأسف الشديد انقطع يعني من شهر مارس ودي الليل الآن 6 شهور الزول ما صرف ولا.
وقالت مريم أحمد موظفة بوزارة الزراعة أنها وأختها الموظفات لم يصرفن مرتباتهن منذ 6 أشهر وهذا الوضع جعلهن يعيشون ظروفا إنسانية في قاية الصعوبة.
اسمي مريم أحمد آدم موظفة في وزارة الزراعة. الآن جينا سجلنا لموضوع المرتبات وقالوا إنه في مرتب حقيقي فإحنا عانينا جت يعني من شهر مارس لحد الآن يعني 7 شهور إحنا ما صرفنا أصلاً يعني فبتلقى البيت كله موظفين. أنا شخصياً أخواتي كلهم موظفات 6 ولا 7 نفر كلنا موظفين فجت يعني لما نزحنا لقينا معانا جت يعني لحد الآن.
ويذكر أن وزارة المالية بولاية جنوب دارفور واحدة من المؤسسات التي دمرت ونهبت بسبب الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع منذ منتصف شهر إبريل الماضي. نشرة الأخبار نقرأها لكم من راديو تمازج. رحبت اللجنة التنفيذية للقاء توغو التشاوري بالجهود الإقليمية والدولية المبذولة الساعية إلى توحيد الجهود الوطنية في جبهة موحدة لوقف الحرب. ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع التحضيري للجبهة المدنية لإيقاف الحرب خلال أكتوبر الحالي. وقالت اللجنة في بيان حصل عليه راديو تمازج الخميس أن الحرب الدائرة الآن نتاج الخلل البنيوي الذي صاحب الدولة السودانية منذ نشأتها، وأن القوى التي ورثت جهاز الدولة فشلت في إحداث حالة التوازن بين مصالح شعوب السودان المختلفة. وأعلن المسؤول السياسي للقاء توغو التشاوري الأستاذ جمال الزين محمود كباشي في تصريح لراديو تمازج تمسكهم بمخرجات لقاء توغو، مبينا أن الأزمة في جوهرها أزمة بنيوية منذ نشأة الدولة السودانية. وحذر جمال من الاستقطاب الإثني والجهوي الحاصل من السلطة، مشيرا إلى أنه يهدد وجود الدولة. وأضاف جمال نأمل أن يكون هناك دور حقيقي بين المكونات الاجتماعية وكيفية التصدي لخطاب الكراهية. والخبر الأخير بالنشرة، كشف العديد من المعتقلين السابقين في مراكز الاحتياز التابعة لقوات الدعم السريع في الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية عن قصصهم المأساوية بعد إطلاق سراحهم. وتسلط هذه الروايات المروعة الضوء على الظروف اللا إنسانية داخل مراكز الاحتجاز هذه، بما في ذلك الجوع الشديد والتعذيب الذي أدى إلى الوفيات. وأجرى راديو تمازج مقابلات مع العديد من الناجين من مراكز الاحتجاز التابعة للدعم السريع وأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي بسبب التعذيب أو المجاعة. وأمضى شرطي يبلغه من العمر 25 عاما يشار إليه في هذا التقرير باسم حكيم لأسباب أمنية أسبوعين في مركز الاحتجاز التابع لقوات الدعم السريع قبل إطلاق سراحه. ويروي حكيم تجربته قائلا: لقد اعتقلني قائد مخابرات الدعم السريع بشمال دارفور عباس كتار من منزل عائلتنا مع اثنين من اخوتي، احدهما صديق لاخي الاصغر. قاموا بضربنا، كانوا يبحثون عني لانني ضابط شرطة رغم انهم لا يعرفونني شخصيا. وقال انه لدى وصولهم الى مركز الاحتجاز الواقع قرب حي الجبل شرق الفاشر تعرض شقيقه الاكبر لمعاملة وحشية وتم قطع إحدى أذنيه. وتابع: هذا ما دفعني إلى الاعتراف بنفسي وتعريف نفسي على أنني ضابط شرطة في محاولة للتخفيف من الضرب الذي تعرض له أخي. وظل حكيم رهن الاحتجاز، وكشف أن والده كان يزوره يوميا، وأن قائد قوات الدعم السريع طلب في اليوم 14 فدية مالية قدرها 700 ألف جنيه سوداني، أي ما يعادل 1000 دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحه. وقال حكيم: اضطر والدي وأقاربي الآخرون إلى جمع الأموال من أجل إطلاق سراحي. وكشف حكيم أن المعتقلين لم يحصلوا إلا على وجبة واحدة وكوب أو كوبين من الماء يوميا، مما أدى إلى وفياتهم المستمرة بسبب الجوع. وقال: شهدت وفاة أحد جيراننا في المعتقل وآخرين لا أعرفهم. ووفقا لحكيم، كان المعتقلون المدنيون يموتون يوميا، وخاصة أولئك الذين تم جلبهم من كبكابايا وكتم وغيرها من المناطق لأكثر من 3 أو 4 أشهر. وروى عثمان عيسى إسماعيل 57 عاما والشقيق الأكبر لآدم عيسى الذي توفى في أحد سجون قوات الدعم السريع بالفاشر مطلع يونيو قصة وفاة شقيقه التي تؤلم القلب. وقادر آدم البالغ من العمر 53 عاما وأبل 6 أطفال المنزل لمرافقة أختهم إلى الميناء البري شرق المدينة في رحلتها إلى الخرطوم، لكنه لم يعد أبدا. وكشف معتقل آخر يدعى أحمد لأسباب أمنية أنه أمضى نحو أسبوع في مركز الاحتجاز وتم إطلاق سراحه أيضا بفدية مالية، لكنه لم يحدد المبلغ الدقيق الذي دفعته عائلته. وأفادت وسائل إعلام محلية وناشط بولاية شمال دارفور وفاة رقيب شرطة أحمد موسى تحت التعذيب بعد 3 أيام من إطلاق سراحه من قبل قوات الدعم السريع في يونيو الماضي، بالإضافة إلى ذلك قتل نفس القوات بالرصاصة مزارعا يدعى أحمد، كما قتل حسن إبراهيم بالرصاص في أغسطس عندما سرقت سيارته، ولا يزال أكثر من 100 عنصر من القوات النظامية وعشرات المدنيين محاصرين في هذه السجون. وأفاد الناشط أحمد آدم بأن المواطنين في مختلف الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع مثل الجبل والمصنع والتضامن والكهرباء والأسرة والمعهد ألف وباء وشاكرين يتعرضون لانتهاكات متواصلة من اعتقالات تعسفية وطلب فدية ونهب وسطو واقتحام للمنازل. وبين أن هذا الوضع دفع الكثيرين إلى البحث عن ملجأ في الأحياء الجنوبية للفاشر بحثا عن الأمان. واتهم ناشطون وبعض المعتقلين المفرج عنهم قائد استخبارات الدعم السريع عباس كتار بالإشراف على عمليات اعتقال وتعذيب وانتهاكات واسعة النطاق في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع شرق الفاشر. وأعرب الدكتور عباس التجاني الباحث في دراسات السلام وحقوق الإنسان عن قلقه إذا تزايد الانتهاكات غير المبلغ عنها في مناطق النزاع خاصة في إقليم دارفور. من جانبه قال عزة إبراهيم يوسف المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو ردا على سؤال للتعليق: لم نتلقى أي شكوى من المواطنين بشأن تلك الاتهامات، ولا نسمع سوى تلك الشكاوى من الإسلاميين وشركائهم. بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
استمعتم فيما مضى مستمعينا لنشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة بإقليم دارفور. فيها مستمعينا تابعتم جديد الراهن السياسي من الإقليم، وأيضا مستمعينا ندعوكم لمتابعة جديد برامجنا يوم غد على نفس التردد وفي نفس الموعد. دمتم في أمان الله وحفظه، ولا تنسوا مستمعينا زيارة مواقع راديو تمازج للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك والتويتر، كما يمكنكم متابعة بثنا الصباحي يوم غد. إلى جديد اللقاء بكم مستمعي تمازج، أقعد عافية.
دارفور بلدنا، دارفور دارفور بلدنا، دارفور نحل الفرقة، دارفور مشاكل الفتنة، دارفور نحل الفرقة.
أضواء على دارفور. أضواء على دارفور برنامج بيجيكم كل يوم على راديو تمازج، وفيه بنتناول قضايا بتهم مواطنينا في دارفور، منها قضايا السلام والتعايش السلمي، أوضاع النازحين واللاجئين بسبب الحروبات الدائرة في دارفور والبكانات القريبة منا، وكمان بنسلط الضوء على نشاطات الشباب والنساء ودورهم في تنمية وبناء المجتمعات.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.